الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الحديث الثامن تحت عنوان مفهوم الشرك الخفي وصور منه. أو أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل ولا يريد الاطلاع عليه ولا يفرح بظهوره، بيد أنه إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصروا في حقه ثقل ذلك على قلبه واستبعده من نفسه، وكأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها وأراد بها وجه الله تعالى. وفي هذا المعنى يروى عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه قوله: إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا تبتدؤون بالسلام؟ ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج؟ ثانيا، بعض النصوص الواردة في ذمه والتحذير منه. والشرك الخفي على النحو الذي ذكرنا مذموم، يوشك أن يحبط الأجر ويذهب بالعمل، وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تؤيد ذلك، منها الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عنه الآن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى الرياء الشرك. وفي رواية: إن اليسير من الرياء شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة التخلص والاحتراز من الرياء بكل أشكاله وصوره، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إذ هو شرك، والشرك محبط للعمل مذهب للأجر. ويساعد على التخلص منه فوق ما ذكرنا في الحديث الماضي اللجوء التام إلى الله والاستعاذة به، بأن يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإنه كما جاء في الحديث يذهب عن المسلم صغار الشرك وكباره. فضيلة الاستعاذة بالله واللجوء إليه فإنها المخرج من كل ضيق، والفرجة من كل هم، والحصن الحصين الذي يتحصن به العباد من كيد الشياطين. الحديث التاسع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، والترمذي وابن ماجه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان مكونا من الروح والعقل والبدن، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل البدن في خدمة الروح، كي يتمكن الإنسان من القيام بالتكاليف المنوطة به. لذلك صور هذا البدن بصورة تجعله صالحا لخدمة الروح مدة بقاء الإنسان في الأرض، فخلق فيه قوتين: الأولى القوة الشهوية، ومهمتها جلب كل ما ينفع البدن ويغذيه. الثانية القوة الغضبية، ومهمتها دفع كل ما يضر البدن ويهلكه. كما خلق الله الأعضاء أو الجوارح لتكون في خدمة كل من القوة الشهوية والقوة الغضبية، وخلق له كذلك العقل ليكون بمثابة مشير أو ناصح للروح، بحيث إن مالت كل من القوتين الشهوية والغضبية عن حد الاعتدال أشار العقل على الروح أو نصحه بضرورة اتخاذ موقف صارم مع القوة التي مالت، ليعود للإنسان توازنه وتكامله. بيد أن العقل قد يعتريه ما يحول بينه وبين بذل النصح والإرشاد لسبب أو لآخر، وهنا لا بد من منهج ينير الطريق ويهدي للحق، فكان الإسلام. كأن مهمة الإسلام هي حفظ التوازن والتكامل بين سائر الجوانب التي يتكون منها الإنسان، حتى تبقى شخصيته سوية مستقيمة ليس بها خلل أو اعوجاج. والحديث الذي نحن بصدد شرحه ودراسته دعوة للتخفيف من غلواء إحدى هاتين القوتين إذا ثارت وتجاوزت حد الاعتدال دون سبب أو مبرر معقول. أجل، إنه دعوة للتخفف من حدة الغضب إذا ثار انتقاما للنفس أو دفاعا عن حظ من حظوظها. وسبيل هذه الدعوة هي بيان مقدار الأجر والثواب الذي يظفر به في الآخرة من ينتصر على نفسه ويكظم غيظه وهو قادر على الانتقام والثأر. إنه ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ثم تعرض عليه الحور العين يختار منها ما يشاء لتصبح زوجات له في جنات النعيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ونتناول بالبيان معنى كظم الغيظ، منزلته في الإسلام، وذلك على النحو التالي: أولا معنى كظم الغيظ. كظم الغيظ هو تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه خوفا من الله تعالى، وبعبارة أخرى هو ترك الانتقام أو رد العدوان مع القدرة عليه ابتغاء وجه الله، فإن ترك ذلك مع عدم القدرة لم يكن كظما للغيظ، وإنما هو عجز وضعف، وإن ترك ذلك مع القوة والقدرة ولم يقصد به وجه الله بل قصد به الناس كان كظما للغيظ، لكن لا أجر له فيه، بل يصير عليه وزر لأنه أتى رياء وشركا. ثانيا منزلته في الإسلام. ولكظم الغيظ منزلة رفيعة ومكانة سامية في الإسلام. حسبنا أن الله عز وجل جعله من صفات وسمات المتقين، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأمر الله عز وجل أكرم الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتحلى به فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من عزائم الأمور فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي حقا هو الذي يسيطر على نفسه ساعة الغضب والشدة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كما بين أن كظم الغيظ أعظم أجرا، ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: فضيلة كظم الغيظ لما فيه من هضم النفس وقطع دابر الشيطان وجمع الصف وتوحيد الكلمة، ويعين على التحلي به التفكر في مقدار الأجر والثواب المترتب عليه في الدار الآخرة، فإن ذلك يطفئ نار الغيظ ويحول بينه وبين الانتقام والتشفي. التخويف بعقاب الله بأن يقول المغتاظ أو الغضبان: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه الآن لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، وأنا أحوج ما أكون إليه إلى عفوه سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا التخويف يهدئ من ثورته ويمتص غضبه. التخويف بعواقب الغضب في الدنيا من العداوة والتدابر والتقاطع وتفريق الكلمة وهدم الصف، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة العدو وإفساده في الأرض وإهلاكه الحرث والنسل. التفكر في قبح صورته ساعة الغضب، إذ هو في مثل هذه الحال يشبه السبع العاوي والكلب الضاري. ثم تخيير الإنسان نفسه بين هذه الصورة وبين صورة الحليم الذي يشبه الأنبياء والعلماء، ولسنا نشك أنه ستميل نفسه إلى الصورة الثانية إن كان قد بقي معه مسكة من عقل أو ذرة من تفكير. التفكر في السبب الذي يدعوه إلى البطش والانتقام ويحول بينه وبين كظم الغيظ، فإنه إذا عرف هذا السبب وأنه الشيطان جاهد نفسه في مخالفته لئلا يكون من حزبه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تغيير الحال التي يكون عليها الإنسان بأن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان جالسا، ويسارع إلى الوضوء والصلاة. عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. وكأن قوله صلى الله عليه وسلم فليلصق خده بالأرض إشارة إلى السجود وتمكن أعز الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب، لتستشعر به النفس الذل وتطارد به العزة والزهو اللذين هما سبب الغيظ والغضب. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه. التركيز في التربية على المكافأة والمثوبة، إذ النفس بفطرتها تميل إلى النعيم والراحة وتفر من العذاب والتعب، فإذا ذكرت بالأجر والمثوبة من رضوان الله عز وجل والجنة أقلعت عن كل ما يحول بينها وبين منازل الأبرار والمقربين. الحديث العاشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح والترمذي في السنن، وأورده السيوطي في الجامع الصغير. معنى هذا الحديث: يهدف الإسلام إلى تقوية الصف وجمع الكلمة حتى يظل المسلمون قوة وقذا في عيون أعدائهم، وسبيله في ذلك محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع، من الظن إلى التجسس إلى الغيبة إلى الحسد إلى البغض، وهلم جرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحديث الذي معنا الآن دعوة إلى التخلي عن خلق مرذول، لو أصر عليه المسلمون لأشاع بينهم الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، الأمر الذي يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع في نهاية المطاف. إنه دعوة إلى منع تناجي اثنين فما فوقهما دون الواحد، إذ ربما يظن هذا الواحد أن هناك مؤامرة عليه لقتله، أو أن إخوانه لم يشركوه الحديث احتقارا له، فيبقى حزينا بعيدا عن جماعته، وذلك ما يرفضه الإسلام ويحاربه. ولا بأس أن نتحدث عن معنى التناجي وموقف الإسلام منه بعض النصوص الواردة في شأنه، وذلك على النحو التالي: أولا، معنى التناجي وموقف الإسلام منه. يراد بالتناجي التحادث سرا، يقال: انتحى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا، وقد أقره الإسلام وأباحه لأنه من ضروريات الحياة يلجأ إليها البشر لا سيما في الأمور المهمة التي يراد لها أن تتم بعيدا عن أعين المرجفين والمفسدين في الأرض. غاية ما في الأمر أن الإسلام حين أقره راعى مشاعر الناس وأحاسيسهم كي لا تكون هناك فرقة أو تقاطع، فطلب من الاثنين فما فوقهما إذا أرادا التناجية أن لا ينفردا بها دون الآخر، بل عليهما أن يتركا معه من يحادثه ويناجيه، وعلل لذلك بأنه يحزنه إذ ربما يلقي الشيطان في روعه أن الجماعة تتآمر عليه لقتله أو أنها تحتقره وتسخر منه. وقد امتثل السلف رضوان الله عليهم لأمر الإسلام وحكمته في ذلك، فها هو ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يفعل حتى دعا رابعا ليتحدث مع الآخر ثم ناجى الطالب للمناجاة. ثانيا، بعض النصوص الواردة في شأنه. هذا وقد وردت بعض النصوص في شأن النجوى، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث الباب: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. ما يستفاد من الحديث تربويا ودعويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: حرمة انفراد الاثنين فما فوقهما بالنجوى دون الآخر حتى يوجد معه من يناجيه، أو يختلط الجميع بالناس لئلا تلعب بهذا الآخر الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة فتحدث الفرقة ويكون الشقاق. حرص الإسلام على محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتقاطع والتدابر، حتى يظل المسلمون أقوياء يرهبهم الأعداء ويعملون لهم ألف وألف حساب وحساب. رعاية الإسلام لأحاسيس الناس ومشاعرهم، وكيف لا يكون كذلك وهو حكم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحديث الحادي عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة. معنى الحديث: ينظر الإسلام إلى المال على أنه عصب الحياة وبه قوامها، وتبعا لذلك فقد حدد أوجها لصرفه وإنفاقه كي لا يذهب هباء أو سدى، بل لقد فضل بعض الأوجه على بعض عند الضيق وعدم الكفاية لسدها جميعا. والحديث الذي معنا الآن يتضمن ثلاثة أوجه تعد أفضل الأوجه للإنفاق والصرف. الوجه الأول: نفقة الرجل على من يعولهم من الأهل والولد والوالد والخادم ونحو ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من كفايتهم وصيانتهم من الضياع، وبالتالي انصرافهم لتحقيق معنى العبودية لله عز وجل في الأرض. الوجه الثاني نفقة الرجل على دابته لتحمله أو لتحمل غيره في سبيل الله عز وجل، لما يترتب على هذه النفقة من قدرتها وقوتها على مواصلة العمل، وبالتالي بقاء راية الإسلام خفاقة في العالمين. الوجه الثالث نفقة الرجل على أصحابه الذين يجتمعون على الطاعة من بناء النفس والدعوة والجهاد وغير ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من إعانتهم على قضاء حوائجهم، وبالتالي استمرارهم في تقوية الصف وعدم التخلي عنه. هذا وقد وردت نصوص حديثية أخرى سوى هذا الحديث في فضل الإنفاق في كل وجه من الأوجه الثلاثة المذكورة ودونك هذه النصوص. بعض النصوص الحديثية في فضل الإنفاق على العيال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. الحديث أخرجه البخاري. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم إلى غير ذلك من النصوص. انتهى الشريط الثاني من كتاب توجيهات نبوية على الطريق، وله بقية على الشريط الثالث.